محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الباب الأول: مباحث الألفاظ. الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. بحث ممتع يحتاج إلى تأمل وإلى انتباه، وإيضاح المطلب بجميع شؤونه وأوصافه يتوقف على المرور بجملة من المقدمات والمطالب. المطلب الأول هو بيان انقسام الوجود إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي. الوجود ينقسم نحو انقسام إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي، فيقع السؤال: ما الفرق بين الوجود المجازي وبين الوجود الحقيقي؟ أضرب مثالا يتضح الفرق من خلاله. إذا نظرت إلى الأسد في الخارج، انطبعت صورة الأسد في ذهني، وكذلك إذا نظرت إلى الأسد مرسوما على السبورة واللوح ومنقوشا في الجدار مثلا، أو منقوشا على الجدار مثلا، أيضا تنطبع صورة الأسد في ذهني. إذن سواء رأيت الأسد في الخارج، فعلا رأيته في الخارج، تنطبع صورة الأسد في ذهنك. كذلك إذا رأيت الأسد منقوشا على اللوح، أي مكتوبا ومرسوما، أيضا تنطبع صورة الأسد في ذهنك. هذه هي الجهة المشتركة بين وجود الأسد في الخارج وبين وجود الأسد على اللوح وعلى الكتاب وما شابه ذلك، إلا أن هناك فرقا بين الوجودين. وجود الأسد في الخارج يعتبر وجودا حقيقيا، بمعنى أن موجودية الأسد متحققة في مرتبته الوجودية، بدليل أنك تقول وجود الأسد في الخارج، وجود الأسد في الخارج، فالأسد موجود في مرتبته الوجودية وهو أنه في الخارج، بينما الأسد المرسوم على اللوح هل يقال وجود الأسد في اللوح؟ لا يقال وجود الأسد في اللوح حقيقة، بل لا بد من إعمال عناية وإضافة بأن يقال وجود الأسد بوجود صورته ورسمه على اللوح. نلاحظ التعبير الدقيق بين المعنيين. تارة تقول وجود الشيء في كذا، وأخرى تقول وجود الشيء بتبع وجود كذا. الأول هو الوجود الحقيقي، الثاني هو الوجود المجازي. تقول وجود الأسد في الخارج، ووجود زيد في الخارج، ووجود القمر في الخارج، ووجود الشجر في الخارج، ووجود المدرسة في الخارج. هذا النحو هو بنحو التعبير وجود في كذا بنحو الحقيقة ولا نحتاج إلى أي أعمال عناية وإضافة. بينما إذا رأيت الأسد مرسوما على اللوح، هل أستطيع أن أقول الأسد موجود في اللوح؟ أو مثلا قرأت كلمة أسد في الكتاب، هل أقول الأسد موجود في الكتاب؟ إذا جاء طفل من الأطفال ورسم صورة الأسد في الدفتر، هل أقول الأسد موجود في الدفتر؟ نعم يمكن لي أن أقول، لكن بعناية وبإعمال تعمل، بأن أقول الأسد موجود بوجود الكتابة، والأسد موجود بتبع وجود الخط، والأسد موجود بتبع وجود نقشه على السبورة، فهو من باب التبع بخلاف الأسد الذي في الخارج. أقول الأسد فعلا موجود في الخارج، لكن لا أقول الأسد فعلا موجود في السبورة، أقول الأسد موجود على السبورة، أي بتبع وجود السبورة. هذا هو الفرق بين الوجود الحقيقي وبين الوجود المجازي. والقاعدة في ذلك هو هذه، أن الوجود الحقيقي يعني وجود الشيء في كذا، بينما الوجود المجازي وجود الشيء بتبع وجود كذا. احفظ هذه الضابطة ليرتفع إشكال بعض الأساتذة على الشيخ المظفر وبعض المعلقين الذين علقوا على الشيخ على كتاب الشيخ المظفر. هذا هو معنى الوجود الحقيقي والوجود المجازي، وسوف يتطرق في طيات المباحث أكثر فأكثر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، أن الوجود الحقيقي على قسمين، عندنا وجود حقيقي خارجي، وعندنا وجود حقيقي ذهني. الوجود الحقيقي الخارجي على نحوين، تارة يكون موجودا خارجيا ماديا من قبيل السماء، من قبيل الأرض، من قبيل الإنسان، من قبيل الكتاب في الخارج، هذه كلها وجودات خارجية مادية، يعني لها مقدار، لها مادة، لها طول، عرض، ارتفاع، أبعاد، لها خواص المادة تقبل الانقسام والتغير والتحول والتبدل. وعندنا وجود خارجي مجرد عن المادة من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود الله سبحانه وتعالى. الله موجود في الخارج ولكنه وجود مجرد منزه عن المادة والأبعاد والأحجام والتغير والانقسام. وأيضا وجود الملائكة وجود مجرد، وجود الروح أيضا وجود مجرد، الروح ليست مادية إنما هي أمر مجرد، فقد أقيم البراهين على ذلك على تجرد الروح. سواء كان الوجود وجودا خارجيا ماديا أم وجودا خارجيا مجردا، كلاهما يطلق عليه بالوجود الخارجي، أو يطلق عليه في كلمات الفلاسفة بالوجود العيني، العيني هو الخارجي. القسم الثاني من الوجود الخارجي القسم الثاني من الوجود الحقيقي هو الوجود الذهني، ويعبر عنه في كلماتهم بالوجود الظلي لأنه ظل للوجود الخارجي. وهذا الوجود الذهني على نحوين، تارة يكون الوجود الذهني يعني الصور المنطبعة الذهن، نعبر عنها بالوجودات الذهنية، تارة تكون هذه الصور حاكية عن موجودات خارجية من قبيل صورة الإنسان تحكي عن الإنسان الخارجي، صورة الكتاب تحكي عن الكتاب الخارجي، صورة السماء تحكي عن السماء التي في الخارج، وأخرى عندنا صور لا تحكي عن الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل صورة العدم. أنا الآن أتصور العدم، العدم وجود ذهني، هذا الوجود الذهني لا يحكي عن الخارج، لأنه لا يوجد في الخارج شيء يسمى بالعدم، كل ما في الخارج هو موجود وليس معلوم. هذه صورة العدم صورة ذهنية موجودة في الذهن لكنها لا تحكي عن الخارج. صورة الشريك الباري أيضا لا تحكي عن الخارج، لأنه في الخارج لا يوجد شريك للباري، في الخارج إله أحد فرد صمد. إذا صورة شريك الباري لا تحكي عن الخارج، لأنه في الخارج لا يوجد شريك للباري سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ ذكرنا الفرق في بحث العلم الحضوري والحصولي. قلنا أن الوجود الخارجي وجود يترتب عليه جملة من الآثار الخارجية، من قبيل وجود النار في الخارج. النار في الخارج تترتب عليها جملة من الآثار الحقيقية، أنها تحرق، أنها تضيء، أنها تضيء الأشياء. بينما وجود النار في ذهني، بمعنى صورة النار في ذهني، لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. فالنار في ذهني لا تحرق، فالنار في ذهني لا تضيء. إذن الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني أن الوجود الخارجي يترتب عليه جملة من الآثار الخارجية الحقيقية، كوجود النار فإن من آثارها الحقيقية أنها تحرق وتضيء، بخلاف النار التي في الذهن، بخلاف صورة النار فإنها لا تحرق ولا تضيء. هذا هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. إذا جئنا إلى الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي من حولك بتعبير شيخ الله، وإذا جئنا إلى الوجود الذهني وسألنا هل هما من الوجودات الحقيقية أم من الوجودات المجازية الاعتبارية، نقول نحن عندنا ضابطة من الأساس أن الوجود الحقيقي هو وجود الشيء في كذا، بينما الوجود المجازي وجود الشيء بتبع وجود كذا. إذا جئنا إلى وجود خارجي كوجود النار التي في الخارج، هل أستطيع أن أقول النار موجودة في الخارج؟ نعم أستطيع، أقول النار موجودة في الخارج، وجود النار في الخارج. كذلك إذا جئنا إلى صورة النار، إلى وجودها في الذهن، أقول صورة النار في الذهن بدون أي عناية وأي تكلف وأي تكلف وأي اعتبار أساسا. إذن الوجود الخارجي يكون من الوجود الحقيقي، من الموجودات الحقيقية. الشيء الذي في الخارج فعلا له رتبة في الخارج، كذلك الوجود الذهني والصور المنطبعة في الذهن هي موجودة فعلا في الذهن. إذن الوجود الخارجي والوجود الحقيقي من الموجودات الحقيقية وليست من الموجودات المجازية. قال الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. هذه العبارة دفع إشكال مقدر حاصله. من المعلوم لدينا أن مباحث الألفاظ تكون مصبا لغرض النحوي وعلماء اللغة، فإن عالم اللغة هو الذي يبحث عن اللفظ وشؤون اللفظ، وحالات اللفظ من إعراب ومن بناء ومن تغير في الكلمة وهيئة الكلمة وما شابه ذلك. إذن مبحث الألفاظ مبحث يهتم به اللغوي، فلك ويحق لك أن تسأل ما هو الذي جاء بمبحث الألفاظ إلى علم المنطق مع أنه من اهتمامات اللغوي. الجواب بشكل إجمالي أن المنطقي لا يهتم باللفظ من حيث هو لفظه. الذي يهتم بالألفاظ من حيث الألفاظ هو النحوي واللغوي. النحوي يهتم بأن اللفظ بنيته على هيئة فعل، أو هيئته على هيئة فعل يفعل افعل، أو أن آخره مبني أو معرب، أنه مرفوع منصوب مجرور مسكون مضموم ما شابه ذلك. هذه كلها من شؤون اللغوي والنحوي. المنطقي يريد أن يبحث عن المعنى الذي يحكي عنه لما كانت الألفاظ وسيلة للوصول إلى المعاني اهتم بالألفاظ من حيث أنها موصلة إلى المعاني، فاهتمامه بالألفاظ بالتبع، بينما اهتمام النحو بالألفاظ بالذات. النحوي بالذات يهتم باللفظ، أما المنطقي بالتبع، وسوف يأتي تفصيل ذلك. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. لماذا؟ لأن المنطق يهتم بالفكر، والفكر هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، فلا يهتم إلا بالمفاهيم والمعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. ما معنى أحوال الألفاظ؟ يعني كل شيء يعرض ويطرأ على من بناء، من إعراب، من هيئة، من بنية، من تغيير، هذا يسمى حال توصلا إلى المعاني. لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغة، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها. فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة، أما من جهة خاصة فيبحث عنها اللغوي، من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العربية على الاستغراق. لام التعريف من قبيل إذا قلنا أكرم العلماء، الجمع المحلى بالألف واللام، أكرم العلماء. هنا يقولون إذا دخلت الألف واللام على الجمع أفادت أن المراد من العلماء هو استيعاب جميع أفراد العلماء، كانوا عدولا أم لم يكونوا عدولا. فأكرم العلماء أي أن وجوب الإكرام يكون مستوعبا لجميع أفراد العلماء على الاستغراق. الاستغراق بمعنى الشمول والاستيعاب. وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب. أدوات العموم من قبيل كل وكافة، والسلب من قبيل ليس ولا إناثية وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغات. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق، أي أبحاث الألفاظ. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد، فنقول التمهيد أن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان، ومعنى الوجود الحقيقي هو وجود الشيء في كذا، ووجودان اعتباريان جعليان، بمعنى هو ليس موجود حقيقة في هذا الشيء، ولكن أنا أعتبره موجود بتبع وجود شيء آخر. الأول هو الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء التي من حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الموجود من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. ونحن قسمنا الوجود الخارجي إلى مادي وإلى مجرد. الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. الوجود الذهني بمعنى الصور المنطبعة في الذهن. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني. الوجود الذهني الذي هو العلم. هل الوجود الذهني هو العلم أو ليس له هو العلم؟ هذا مطلب نحتاج إلى تحقيقه، ليس مهم الآن. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ التفت. لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. ما معنى ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر؟ قد تقول أن الوجود الخارجي باعتبار معتبر، الله أوجد الأشياء في الخارج، اعتبر الشيء وأوجده ووضع الشيء. قد يقال أن وجود الشيء في الخارج خاضع لعملية وضعين. وجود الكتاب باعتبارك أنت أوجدت هذا الكتاب، عندما قمت بتأليفه أوجدته وأنت اعتبرته. ليس معنى الوجود الحقيقي أنه ليس باعتبار معتبر وليس بوضع واضع إلا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا نحتاج إلى اعتبار وإلى عناية وإلى إضافة وإلى وضع لنقول أن الكتاب موجود في أبدا. لا نحتاج إلى اعتبار ولا نحتاج إلى مؤنة. بنحو الحقيقة نقول الكتاب في الخارج، بنحو الحقيقة نقول الإنسان في الخارج، فلا نحتاج إلى اعتبار زائد ومؤنة زائدة. بخلاف المجاز كما مثلنا على ذلك، لا تستطيع أن تقول إذا مكتوب عندي في الكتاب كلمة أسد، لا أستطيع أن أقول الأسد في الألفاظ، أو أقول الأسد في السبورة. لو طرحت على عاقلين ملتفتين قلت له الأسد في السبورة ونظر إلى السبورة لم يقل لا يوجد الأسد في السبورة، يقول لا، نحن نعتبر وننزل الأسد أنه موجود، فنقول الأسد في السبورة بتبع وجود الكتابة والنقش والرسم وما شابه ذلك. يعني لما كان الرسم موجودا كان الأسد، لاحظ هنا عناية واعتبار. عندما اعتبرنا عندما كان الرسم والنقش والخط والكتابة موجودا نعتبر أن الأسد موجودا، أن الأسد موجود. إذن لاحظ أن هذا النوع من الوجود يحتاجنا إلى اعتبار وإلى عناية، وهذا هو المعنى، وهذا هو معنى الوجود المجازي. دققوا في الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي. المراد في هذا الموضوع ماذا يريد المناطقة من كلمة الوجود الحقيقي والوجود المجازي؟ الجواب أن الوجود الحقيقي ما لم يكن باعتبار معتبر وليس بوضع واضع. والوجود المجازي ما كان باعتبار معتبر ووضع واضع وجعل جار. يريد السؤال ما هو مرادكم من اعتبار معتبر ووضع واضع؟ هنا مبهم في الكتاب ما وضح الشيخ المبارك. ماذا يريد المناطق من قولهم ليس باعتبار معتبر أو باعتبار معتبر؟ المراد ليس باعتبار معتبر أي أن وجود الشيء في الخارج لا يحتاج إلى إعمال عناية واعتبار ووضع وتكلف. ومعنى الوجود المجازي أنه باعتبار معتبر أي يحتاج إلى اعتبار وإلى وضع وإلى جعل عناية كما مثلنا. إذا رسمت الأسد في الكتاب أو على ورقة لا تستطيع أن تقول الأسد في الورقة، بينما الأسد في الخارج تقول الأسد في الخارج، وصورة الأسد في الذهن تقول صورة الأسد في ذهني، بينما لا تقول صورة الأسد في الكتاب. عفوا لا تقول الأسد في الكتاب، إنما متى تقول وجود الأسد في الكتاب؟ تقول هكذا، لاحظ نحن نعمل عناية واعتبارا، نحن نعتبر الاعتبار شيخنا لابد له من مصحح. ومعنى أن الاعتبار يحتاج إلى مصححين، يعني مو كيف أنت تعتبر، مو المسألة قوترة، ليست المسألة قوترة، إنما هذا الاعتبار يحتاج إلى مصحح عقلائي لكي تعتبر. ما هو المصحح العقلائي حتى يقال اعتبارك صحيح؟ أقول لما كان النقش والخط موجود خارجي، خب النقش موجود خارجي، ولهذا نقول الخط في الخارج والنقش في الخارج والرسم في إذا الخط والنقش والحروف هذه وجودات خارجية. لما كان النقش والرسم موجود في الخارج أنا أعتبر ببركة هذا الوجود أن الأسد موجود في الخارج في الكتابة، بتبع وجود الكتابة، وموجود على اللوح أو في اللوح بتبع وجود اللوح بهذه العناية. وهذا معنى أنه باعتبار معتبر ووضعي واضح. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. سيدنا الأستاذ دام ظله قال هذه العبارة خاطئة، المفروض يقول الوجود الحقيقي هو فقط الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني هو وجود مجازي وليس وجودا حقيقيا. فأصلح العبارة، يقول أصلح العبارة، قلوا هكذا والوجود الحقيقي فقط وفقط هو الوجود الخارجي، وأما البقية الذهني واللفظي والكتب كما سوف يأتي كلها من الوجودات المجازية. قل لماذا، ما هو دليلك على ذلك؟ أجاب قال لأنه ما معنى الوجود الحقيقي وما هو معنى الوجود المجازي. قال الوجود الحقيقي هو كل وجود يترتب عليه أثر حقيقي خارجي، والوجود المجازي هو كل وجود لا يترتب عليه أثر حقيقي خارجي. بناء على ذلك إذا جئنا إلى وجود النار في الخارج يترتب عليها الأثر الحقيقي الخارجي أو لا يترتب؟ يترتب، تحرق وتضيء، بينما الوجودات الذهنية يترتب عليها الأثر الخارجي أم لا يترتب؟ لا يترتب. وجود النار في ذهني لا يترتب عليها لا الإحراق ولا الإضاءة، هي لا تحرق ولا تضيء، فبالتالي تكون وجود النار في الذهن وجود حقيقي أو مجازي؟ تكون مجازيا. لماذا؟ لأن الوجود المجازي هو كل وجود لا يترتب عليه أثر خارجي، وجميع الصور التي في ذهني لا يترتب عليها الأثر الخارجي المترتب في الخارج. إشكالنا على هذا وتعني حتى الشيخ معلقها نعم في ذهن أنه هو أيضا أشكل هذا الإشكال على الشيخ المضطر. والجواب أن هذا الإشكال ليس واردا على الشيخ المضطر، والسر في ذلك أننا علينا أن نبحث حول معنى الوجود الحقيقي والوجود المجازي. بناء على اصطلاحنا للوجود المجازي والوجود الحقيقي يكون الوجود الذهني من الوجود الحقيقي، لأن وجود الشيء فيه كذا. أما أنك تشكل وتأتي بتعريف للحقيقي وللمجازي، تأتي بتعريف ليس تعريفا مرادا للمناطق، هذا لا يصح. لا يصح أنك تأخذ المجاز والحقيقة وتعرفهما بتعريف يختص بك وتشكل بهذا التعريف على الشيخ المضبر. علينا أن نرى المناطق ماذا يفسرون كلمة الحقيقي والمجاز، لأنها تفسرها باصطلاحك الخاص، وإلا لو فسرناها بالاصطلاح الخاص نستطيع أن نقول حتى الوجود الخارجي ليس وجود حقيقي. هو السر في ذلك لنا أن نقول الوجود الحقيقي ما كان وجودا قائما بذاته. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يفتقر إلى غيره، قائم بذاته، وهذا لا ينطبق إلا على واجب الوجود على الله سبحانه وتعالى. وجميع الموجودات الخارجية كلها بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون من الوجود المجازي. وبتعبير السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، أنت نور والكل ظلام. بالنظرية العرفانية أساسا تقول أنا وجود ظلي لوجود الله سبحانه وتعالى، أنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنا كالعدم، ليس لي حق من الوجود، لا وجود حقيقي إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وأنا وجودي ووجودات غيري كلها تبعية فقيرة محض الفقر والبطلان. نعم، العرفان اصطلاح خاص، نظرة خاصة قائمة على مبدأ خاص. هذا نظير حتى الأئمة عليهم السلام، أحيانا يصلون إلى مرتبة، بل مو أحيانا، هم يصلون إلى هذه المرتبة ألا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد عليه السلام عندما يقول في المناجاة إلهي أنت نعيم، يعني لا يرى هناك جنة ولا يرى هناك مثلا أنهار وبساتين، لا، الجنة هي نعيم الله سبحانه، أنت نعيمي، أنت جنتي، في المناجاة يقول. أو تعبير الإمام الحسين عليه السلام إلهي تركت الخلق طرا في هواك فأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يصل الإمام عليه السلام إلى مرتبة أن لا يرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي عندما يأتي للزهراء سلام الله عليها يقول، يطرق عليها الباب، تدرك علي لقد مات، وتقول صف لي علي. قال وجدته كالخشبة اليابسة، قالت هي الخشية والله التي ترد عليه كل آن. إذا بناء على هذا المعنى لا يكون هناك وجودا حقيقيا إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وجميع الموجودات الخارجية كلها وجودات اعتبارية. فلا يصح أن يقال الوجود الخارجي وجود حقيقي والوجود الذهني وجود مجازي. بناء على هذا الاصطلاح الخاص لا يكون هناك وجود حقيقي إلا وجود الله سبحانه وتعالى. وليست المسألة نقحم اصطلاحها، إذا كانت المسألة نقحم اصطلاح في اصطلاح في اصطلاح يوسع ويضيق. البحث العلمي أنه علينا أن نعرف أن المناطق عندما يأتون باصطلاح ما هو مرادهم من هذا الاصطلاح، وهذا مبتلى به في الحوزة كثير حتى على مستوى البحوث الخارج. يأتي أستاذ يشكل على مطلب بناء على اصطلاح هو ذاك المشكل عليه لا يرى الاصطلاح، هذا حتى إن شاء الله في بحوث الكفاية والكلام أن المحقق النائيني يشكل على صاحب الكفاية شيخ الآخون بإشكالات عمدتها وقوامها أنه يفسر مصطلحات على رأي المحقق النائيني، لا يفسر على رأي محقق آخون بشيخ الآخون. أكو مصطلح يسمى مصطلح الفعلية مثلا، فيقال فعلية الشيخ الآخون وفعلية المحقق النائيني، الكلمة واحدة وهي الفعلية، لكن المحقق النائي يفسرها بتفسير الشيخ الآخر بتفسير آخر. يأتي الشيخ يأتي المحقق النائي فالسيد الخوي يأتي المحقق النائي يشكل على الشيخ الآخر صاحب الكفاية أن هذا الكلام الذي تقوله ليس تام، لأن الفعلية المراد بها كذا 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 على رأيك، أما هي ليست كذا كذا على رأيه هو. فلهذا لا بد إذا أردت أن تكون دقيقا في دراستك الحوزوية أن تحدد معنى المصطلح ما. قد يطلق المصطلح على عدة معاني، كما في معنى الحقيقة والاعتبار. الاعتبار يطلق على 4 معاني، والحقيقة يطلق على 4 معاني. من هذه المعاني 4 علينا أن نعرف ما هو المراد منها. أما أنك تأخذ معنى لا يلتزم به المناطق هذا ليس صحيح. إذا ما أشكل به سيدنا الأستاذ دام ظله وبعض المحشين لا يرد على الشيخ المظفر، لأن تفسير الحقيقة وتفسير المراد بالمعنى الذي ذكرناه، هذا الذي ذكروه ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، هذا هو الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. الوجود الخارجي سنخ وجود يترتب عليه الأثر الخارجي، والوجود الذهني سنخ وجود لا يترتب عليه الأثر الخارجي. فما ذكروه يكون فرقا بين الوجود الذهني والوجود وليس فرقا بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي، والشواهد على ذلك كثيرة وسوف نقرأها إن شاء الله في آخر البحث. نذكر إن شاء الله أن هذا ليس من اختصاصات الشيخ المظفر فقط، أنه اعتبر الوجود الذهني والخارجي وجودات حقيقية. كثير من المناطق الحلي في الجوهر النظيم، العلامة الحلي في الجوهر النظيم، الشيخ الطوسي أيضا اعتبر أن الوجود الخارجي والذهني من الوجودات الحقيقية، الشيخ حسن زاد آملي في شرح المنطق منطق المنظومة قال الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقية، وتكسر معنى الوجود الحقيقي والوجود مجازي بتفسير ينطبق عليهما أنهما وجودان حقيقية، ولا يصح لنا أن نأتي بتفسير ليس هو مراد عند المناطق فيشكل عليهم، هذا ليس فنيا. إذا اقترح ذلك نأتي إلى المطلب الذي بعده وهو أقسام الوجود المجازي. طرح أن الوجود الحقيقي تارة يكون وجودا خارجيا وأخرى يكون وجودا ذهنيا. الوجود المجازي ينقسم إلى قسمين كذلك، وجود لفظي ووجود كتبي. الوجود اللفظي يعني هذه الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان، وهذه الأصوات التي تخرج من عند الإنسان بواسطة اللسان، هذه وجودات لفظية. والوجود الكتبي وهذه الخطوط والنقوش التي تنقش على الأوراق تسمى ولودات كتبية. الوجود اللفظي هو العمدة في البحث، ولا بد من المرور على عدة أمور. الأمر الأول، ما حقيقة اللفظ وما حقيقة المعنى؟ من الأمور التي يدركها الوجدان أن هناك سنخين متغايرين تماما. السنخ الأول هو اللفظ، والسنخ الثاني هو المعنى. ووجه التغاير بينهما أن حقيقة اللفظ حقيقة ما به ينظر، وحقيقة المعنى حقيقة ما فيه ينظر، وما به ينظر غير ما فيه ينظر. بيان ذلك، إذا قال المتكلم أسد، هنا تلقب بلقبة أسد، ما هو معنى الأسد؟ هو الحيوان المفترس، هذا هو معنى الأسد. إذا عندنا لفظ وهو ألف سين دال أسد، وعندنا معنى وهو الحيوان المفترس. فإذا قال إنسان رأيت أسدا، بمعنى رأيت حيوانا مفترسا في الغابة. إذا عندنا لفظ وعندنا معنى، هذا المعنى الذي أريد أن أوصله إلى ذهنك أيها السامع، كيف أوصل لك معنى الحيوان المفترس؟ هناك وسيلتان. الوسيلة الأولى نعبر عنها بالوسيلة الإيجابية. ما معنى الوسيلة الإيجابية؟ أنني أذهب إلى الغابة وأحضر الأسد أمامك فأقول هذا هو حيوان مفترس، أوجد لك أو إذا أردت أن أفهمك معنى الكعبة، أحضر الكعبة أمامك أو أنا أذهب بك إلى الكعبة، هذه وسيلة ماذا؟ إيجابية، أوجد المعنى لك. وهذه صعبة، أريد جبل عرفات، أريد جبل الهملايا، أريد العدم، أريد أن أتصور معنى شريك باري، كيف تفضل لي؟ إذن الوسيلة الإيجابية ليست مضطردة ومتحققة، بل تكون صعبة، بل تكون مستحيلة أحيانا، فلا بد من وسيلة أخرى وهي الوسيلة الحكائية. ومعنى الوسيلة الحكائية أنني عن طريق الألفاظ أوصل المعاني. فإذا أريد أن أفهمك معنى الأسد أقول رأيت أسدا، أريد أن أفهمك معنى الكتاب أقول هذا كتاب، أو الكتاب هو الذي كذا كذا كذا، هذه وسيلة ماذا؟ حكائية. فتصل المعاني إلى ذهن السامع عن طريق الألفاظ، فبواسطة اللفظ يستطيع الإنسان أن يخطر في ذهن السامع كل معنى يريده، ولهذا يقف على المنبر ويتكلم بواسطة الألفاظ والسامع يتلقى المعاني التي تصل إليه عبر هذه الألفاظ. فاللفظ به ينظر إلى ماذا؟ إلى المعنى، والمعنى هو الذي فيه ينظر. هذا نظير من وقف أمام المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة هل يريد أن ينظر إلى المرآة كمرآة، أو ينظر إلى صورة وجهه في المرآة؟ إلى صورة وجهه في المرآة، بل قد تكون المرآة مغبرة، قد تكون المرآة مكسورة لا يلتفت إلى كسرها، لا يلتفت إلى اعوجاجها، لأن همه ماذا؟ أن ينظر إلى صورة وجهه. ما فائدة المرآة؟ أنها تكون وسيلة للوصول إلى النظر إلى صورة وجهي، فالمرآة بواسطتها أنظر، يعني بها ينظر إلى شيء، وما هو المنظور هو الصورة والوجه، فالوجه فيه ينظر، والمرآة بها وبواسطتها ينظر. اللفظ تماما كالمرآة والمعنى كالوجه. اللفظ بواسطته ننظر ونتحصل ونقل إلى المعنى، به ينظر، ولهذا يعبر عن اللفظ بالوجود المرآتي، لأنه كالمرآة. كيف أن المرآة بواسطتها تنظر إلى الأشياء، فاللفظ أيضا تنظر إلى المعاني من خلاله. بينما المعنى فيه ينظر، أنت تنظر إلى المعنى بواسطة اللفظ وليس همك اللفظ، بدليل أنني أنا أسمع السيد يلقي قصيدة ويلحن فيها من ناحية الإعراب مثلا، يرفع وينصب ويجر ما كان مرفوعا ومجرورا ومكسورا، يلحن في الإعراب، يخطأ في الإعراب، مع ذلك أنا لا أتوجه إلى اللفظ ما هو لفظ، لأن همي هو المعنى. إنما اللفظ دوره دور الواسطة الذي توصلني إلى المعنى. لا أهتم باللفظ، يهتم به النحوي. إذن هناك حقيقتان متغايرتان، حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى. حقيقة اللفظ بها ينظر، حقيقة المعنى فيها ينظر. حقيقة اللفظ حقيقة مرآتية كالمرآة كالواسطة، بينما حقيقة المعنى حقيقة استقلالية، يعني فيها ينظر بنحو مستقل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي خصائص علاقة اللفظ بالمعنى وأنواع تلك العلاقة؟ هذا يأتي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.